نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم بارك في أمهات المسلمين وفي زوجات المسلمين وفي بنات المسلمين. اللهم ارحم أمي وأمهات المسلمين وارحمهم برحمتك وادخلهم فسيح جناتك يا رب العالمين. اللهم أمين. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في قناة الرحمة الفضائية. يسعدنا أن نقدم لحضراتكم حلقة جديدة في برنامج الصحة النفسية للمرأة. بداية كل عام وأنتم بخير، وبهذه المناسبة دعواتنا لفضيلة الشيخ محمد حسان وكل الحجاج بالسلامة وحج مبرور وذنب مغفور وأقبال الجميع إن شاء الله في العام القادم. سيداتي وسادتي، في الحلقات الماضية تحدثنا عن التهيئة النفسية لأم الطفل المعوق عقليا، وتحدثنا عن أهم المشكلات النفسية التي تتعرض لها الأم، وأيضا عن أهم المشكلات النفسية التي تتعرض لها الطفل المعوق نفسيا عقليا. وتحدثنا في حلقة أخرى عن التهيئة النفسية لأم الطفل الكفيف، وأيضا عن المشكلات النفسية التي تعرض لها أم الطفل والطفل الكفيف. وفي الحلقة الماضية تحدثنا عن الصحة الإنجابية للمرأة، وتحدثنا عن أهم الأسباب والعوامل التي تعوق هذه الصحة، وقلنا بعض الإرشادات والنصائح للأم حتى لا تنجب طفل مشوه أو معوق. يسعدنا أن نقدم لحضراتكم اليوم حلقة جديدة بموضوع التهيئة النفسية لأم الطفل الأصم، أو معنى أصح الإعاقة السمعية. لا شك أن حاسة السمع من أهم الحواس التي وهب الله سبحانه وتعالى الإنسان، وهي لا تقل عن حاسة البصر بل قد تفوق، وربما يتبادر إلى الإنسان يعني نقول بعض الأمثلة، يعني لو حضرتك علشان تفهم أو يعني يتخيل لك مدى القدر وأهمية هذه الحاسة، عندما تجلس في مكان مجال الرؤية أو في حجرة في حدود المجال البصري على الحوائط اللي أنت موجود فيها، لكن حاسة السمع ربما تسمع أصوات خارج المنزل، أصوات في الجو، أصوات في الشارع، أصوات، يعني حاسة السمع لها أهمية عظيمة لنا جميعا. ولكن عندما يفقد هذه الإنسان الحاسية نقول أن لديه حواس أخرى، يجب على الأسرة وعلى البيئة المحيطة أن توظف هذه الحواس حتى لا يفقد ظله ويفقد توافقه النفسي مع البيئة المحيطة. الإعاقة السمعية وللأسف من أهم الإعاقات الخفية التي لا تظهر في شكل الفرد أو الطفل، على عكس الإعاقة البصرية أو الإعاقة العقلية. الإعاقة العقلية الشديدة احنا بنشوف الطفل بينزل، أو كان خاصة لو كان طفل منغولي، عنده شعره مسترسل، عنده جحوظ في عينيه، عنده تهدل في اللسان، عنده بروز في البطن، عنده حاجات كتير جدا، عنده يعني سمات معينة تميز هذا الطفل انه لديه إعاقة عقلية. والطفل الكفيف طبعا كف البصر بيبقى ظاهر واضح لنا جميعا ان الطفل كفيف وعينيه مقفولة وما عندوش قدرة على ايه، على الإبصار أو الرؤية. لكن الإعاقة السمعية من الإعاقات الخفية اللي احنا بعض الأحيان نحار فيها، والأم بعض الأحيان تلجأ لبعض الأطباء والمتخصصين، وعلى الرغم ان لديها طفل قد يكون هذا الطفل فقد قدرته السمعية، وفي نفس الوقت لكن هي يعني زي ما بيقولوا قلب الأم، بعض الأحيان تبقى عادة في ارتباك ومترددة ومتوترة ومش عاوزة هي طبعا تعترف بإعاقة الطفل ده، لكن في النهاية بيكون الطفل عنده إعاقة سمعية أو ضعف سمع، أو قد يكون الطفل إيه، أصم. طبعا إحنا هنتكلم بداية عن الأسباب اللي هي بتؤدي لهذه الإعاقة، وإحنا عندنا في حاجة اسمها ضعف سمع وحاجة اسمها صمم. ضعف السمع يعني الطفل ممكن بيسمع إلى قدر معين من السمع، ولكن هناك يعني علاج لهذه المشكلة ان بعض الاباء والامهات بيقولوا للطفل ده بيدوله معينات سمعيه، سماعه بيحطها في ودنه يقدر ممكن يتوافق مع المجتمع والبيئه المحيطه، ده لو كان عنده ضعف سمع. وطبعا ضعف السمع ده بيختلف من طفل لاخر، في سمع بسيط وسمع متوسط وسمع شديد، لكن لو وصل اللي احنا بنقيسه دايما ايه، وحده قياس السمع ده بيكون بحاجه اسمها ديسيبل، لو وصل الطفل لاكثر من 90 ديسيبل بيبقى عنده صمم تام، وبالتالي حتى ما بتنفعش معاه المعينات السمعيه وما بيكونش عنده قدرة على الكلام، لكن احنا بنسميه الطفل الأصم. وطبعا الأسباب، الأول حاجة احنا قلنا عليها من أهم الأسباب اللي تؤدي لإعاقة سمعية، بعض الأبحاث والدراسات بتقول إن 60%، أنا بقول تاني 60% من الأسباب اللي تؤدي لإعاقة سمعية أو الصمم الزواج الأقارب، يعني عوامل وراثية. عشان كده احنا بننبه ونقول يا جماعة اللي عنده مشكلة في الأسرة المحيطة وعنده أمراض وراثية، اللي احنا قلنا عليه في الحلقة الماضية إن في فحص زواجي. من ضمن الفحص الزواجي ده احنا بنشوف الأسرة، عشان كده بنقول إن صراحة لازم تصارح الطبيب المختص اللي بيجري حوار مع حضرتك وبيعمل لك فحص زواجي، قول له والله انا عندي واحد في الاسره عنده اعاقه عقليه، اعاقه سمعيه، اعاقه بصريه، اعاقه حركيه، لان هو هيشوف ايه الحاجات اللي مفيده لحضرتك، وبالتالي هيوجهك التوجيه الانسب اللي يتناسب مع حضرتك حتى يقيق ويقي زوجتك من بعض المخاطر لا قدر الله من تشوه طفل او اعاقه طفل. فنقول تاني وتالت ان زواج الاقارب ده نحاول نحد منه بقدر ما نستطيع، خاصه لو كان هناك امراض وراثيه داخل الاسره. الامراض اللي بتصيب الام اثناء الحمل، يعني دي برضو مهمه جدا. الام لما بتبقى اثناء الحمل تصاب ببعض الامراض، المفروض بتاخد الروشته بتاعتها والعلاج بتاعها وتروح لطبيب النساء والولاده، زي ما قلت وبكرر تاني وتالت، والتكرار زي ما بيقولوا بيعلم الشطار، ان يعني احنا بقدر ما نستطيع ما ناخدش علاج عشوائي. حتى لو رحنا لطبيب غير طبيب امراض النساء والولاده بناخد علاج معانا، اقول والله يا دكتور انا رحت النهارده وكان عندي حمى، كنت تعبانه، كان عندي اسهال، كان عندي قيء، كان عندي اي مشكله، اي مرض مصاحب، باخد العلاج بتاعي واروح بيه لطبيب امراض النساء والولاده، وبالتالي هو الوحيد المنوط بحالتك، وبالتالي بيقدر يديك العلاج المناسب، لان في بعض الادويه لها اثار جانبيه قد تؤذي او قد تضر بالجنين، لكن هو من الدراسه والخبرات اللي موجوده عنده قد بقدر المستطاع انه بيحاول يقيك من شر التشوهات او الاعاقات. الحاجات اللي احنا بنركز عليها الأشعة بقدر ما نستطيع أثناء الحمل، الأم تبقاش يعني تتعرض للأشعة، أو يبقى في حاجات فيها تسمم في الحمل. يعني إيه تسمم؟ التدخين ده مهم جدا جدا نبتعد عنه بقدر ما نستطيع، وخاصة الزوج اللي بزوجته حامل يحاول بقدر المستطاع أنه ما يدخنش قدام زوجته. معنا اتصال دكتورة أمل.
أيوة سلام عليكم. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا يا فندم.
ازاي حضرتك يا دكتور؟ انا متابع البرنامج الجميل ده، وبشكر حضرتك على الموضوع اللي حضرتك اخترته، وبشكر قناه الرحمه كلها، لاني انا فعلا من اشد المعجبين بيها وبالبرنامج وبحضرتك يا دكتور شاهين.
بس ربنا يخليك يا فندم، ربنا يبارك.
طبعا البرنامج ده برنامج مهم جدا، لان هو بيوعي الاسره المصريه كلها، واهم نقطه فيه ان احنا فعلا دلوقتي لازم يبقى فيه وقايه من الاعاقه، وفي نفس الوقت اكتشاف، وفي نفس الوقت تدخل مبكر، على اساس نقدر نحمي اولادنا ونحمي اسرنا من المشكلات اللي بتترتب على الاعاقه، ومشكلات والاسباب اللي بتسببها.
ربنا يبارك فيك.
واحنا كمؤسسه اهليه احنا عندنا الاستعداد ان احنا نقدم الخدمات مجانيه. احنا مؤسسه
ما شاء الله
للاطفال المعاقين الايتام، وللاطفال اللي عندهم ظروف اجتماعيه صعبه، للفقراء اللي مش قادرين يقدموا الخدمات لاولادهم. عندنا استعداد نقدم لهم خدمه الفحص والتقييم والتشخيص،
بارك الله فيك،
والجلسات الفرديه مجاني للحالات كلها. فلو في فرصه يعني حضرتك ممكن توجه الحالات الغير قادره، ان احنا ممكن، بس احنا مش بنستلم الاطفال، احنا بنقدم لهم الخدمات من خلال الاخصائيين ومن خلال الناس المتطوعين والمتعاونين معانا ان شاء الله. ودي بتبقى خدمات مجانيه، وبتبقى المقابله يوم الخميس. لو في اي حاله او حد عايز ياخد اي نوع من الخدمات اللي بتخص الطفل المعاق، او استشارات اسريه، او الاسره ازاي تتوجه، حتى لو اسره قادره نوجهها للمؤسسات او الجمعيات اللي بتخدم الاطفال المعاقين.
احنا بنشكر الدكتوره امل شكر عظيم، وقناه الرحمه بتتوجه بخالص الشكر لكل انهار الخير. وبهذه المناسبه طبعا احنا بنقول لاي حد عنده طفل معوق، لو كان يتيم غير قادر او قادر، زي ما قالت الدكتوره مشكوره يعني، وربنا يجعله في ميزان حسناتها وفي ميزان حسنات كل اهل الخير، ان اللي عنده اي طفل عنده اعاقه ومش قادر يعمل له عمليه تقييم او توجيه او ارشاد يتصل بينا عن طريق قناه الرحمه. ويا ريت يا دكتوره امل تسيبينا تليفون حضرتك مع الكنترول علشان نقدر نتواصل مع حضرتك. وبنشكرك شكر جزيل، وبنشكر كل المساهمين واهل الخير في هذا العمل الطيب. والحمد لله، الحمد لله ان قناه الرحمه بخير، وبتقدر تحقق كل خير لكل الفقراء والمحتاجين ان شاء الله. من اهم الاسباب اللي بتقول عليها اللي هي الامراض اللي بتصيب الام اثناء الحمل، في امراض كتير جدا، وانا قلت ان انا علشان يبقى في مرض يبقى في دكتور امراض نساء ولاده هو المتخصص وهو المنوط المختص بهذا الموضوع الحمل والولاده، دكتور امراض النساء. الحاجه الاهم من كده يا حضرات واحنا بننبه عليها في كل اعاقات قلناها بنقولها تاني عشان بنكرر كتير قوي، لان في قد يكون في بعض ناس اول مره يحضرونا حلقه من الحلقات ولا حاجه، او اللي حاضر برضو زي ما قلنا ايه التكرار بيعلم الشطار، عشان الناس يبقى عندي ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. الاستخدام السيء الادويه ما ينفعش ان احنا حضرات بقدر المستطاع ان احنا اي بطريقه عشوائيه كده ناخد اي علاج، وخاصه ان احنا مش احنا لوحدينا بس، ده احنا معانا جنين، يعني احنا عندنا امانه بنحملها. معانا اتصال الاخت داليا.
ايوه.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت انا عايز اسال حضرتك، يعني انا عندي 35 سنه، بقى لي 11 سنه متجوزه، بس يعني حصل لي حمل 11 مرة. مرة منهم ربنا اداني ولد، مرة تانية حصل لي إجهاض على شهرين، التالتة شهرين، بعد كده بدأ يحصل لي إجهاض على 6 شهور واربع شهور، وبعدين مرة كنت ابن أخويا خبطني في ظهري وحصل لي إجهاض، يعني مش إجهاض، خبطني في ظهري على الشهر السادس. قعدت في المستشفى حوالي شهر وقالوا لي إن حصل نزيف، المسيمة انفصلت، فلما المسيمة انفصلت قالوا لي ولدت ولادة مبكرة على الشهر السابع، فالدكاترة قالوا لي ان الجنين مش هيطول، وما قعدش 24 ساعة وتوفى.
نعم.
بسبب ان النزيف اثر على الرئة.
نعم.
فعشان كده انا يعني انا مش عارفة في يعني ليه علاج ولا حالة نفسية.
حضرتك يا اخت داليا.
أيوة.
عندك اولاد دلوقتي ولا كلهم يعني؟
معايا واحد.
معاكي ولد؟ ربنا يخليه لك، ربنا يخليه لحضرتك. حضرتك عليك انك انت تذهبي لطبيب. انا على فكره انا اخصائي في الامراض النفسيه، لكن احنا بنقول احنا بننزل للشخصيه كشخصيه متكامله.
ما انا
عايز اقول لحضرتك بس، اسمعي يا ست اخت داليا. أيوة. حضرتك اكيد في الاسماعيليه ده مدينه راقيه وعظيمه، اكيد في امراض نساء وتوليد كتير، اذهبي لطبيبه متخصصه في امراض النساء والتوليد. والطبيبه دي طبعا هتعمل لك كارت متابعه، هتعمل لك فحص، احتمال يكون عندك امراض مصاحبه لا قدر الله، اي مرض مصاحب. احنا مش بنقلل يعني مرض مصاحب معناه يخوفك، لا، ده هي هتعمل عمليه اكتشاف مبكر للامراض اللي تكون عندك، لان احنا كلنا عندنا امراض بس خفيه ما بنشوفهاش. انت لما تعملي فحص اكلينيكي عندها، وبالتالي بتعمل اشعه، بتعمل تحليل، بتعمل اي حاجه، هي الدكتوره منوطه بهذا الكلام، وبتشوف سنك، بتشوف وزنك، بتشوف طولك، الولادات اللي فيها مشكله قبل كده، بتحاول هي تحدد لك الاسلوب الانسب الملائم للعلاج، لكن لا تخافي وربنا عنده كل خير ان شاء الله. الاخت ناهد.
الو.
ايوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يا دكتور كريم انا كان عندي مشكله، ابن اخويا
اتفضلي،
كان هو اتولد وكان في ميه على المخ عنده.
عنده قد ايه حضرتك؟
هو دلوقتي عنده 5 سنين، 4 سنين وشويه.
نعم.
وبعدين الموضوع ده ما جم شفطوا الميه في المستشفى اثر على النطق عنده.
لو سمحتي حضرتك، الدماغ بتاعته كبيره ولا صغيره؟
لا كبيره شويه.
كبيره. نعم.
فلما جم هم شفطوا الميه دي اثرت على النطق عنده دلوقتي.
ايوه.
فهي هو بيتكلم بس بيتكلم خفيف، يعني مش في سنه. فكنت عايز حاجه تقول لي يعني تنصحني بايه.
والله حضرتك حكايه استسقاء ده احنا بنسميه حاجه اسمها استسقاء الدماغ، يعني كبر الجمجمه او صغرها، من ضمن الاعراض الحاجات اللي ممكن الطفل يبقى ذكائه محدود. يعني بكلمك حضرتك من خلال قناه الرحمه، بنكلمك بصراحه ووضوح. فانت العلاج بتاع حضرتك عند طبيب مخ واعصاب، تروحي له وهو اكيد عندك اشعاعات وعندك تحليل سابقه، هيقدر هو يقيم يعمل ايفالويشن او تقييم للحاله دي ويديك العلاج، لكن ما تخافيش. لكن هو يعني بدايه طالما عنده ميه على المخ وعنده استسقاء في دماغه ودماغه كبيره، فدي ما فيش مشكله انك حاولي حضرتك بس تعملي حاجه اسمها قياس ذكاء لسن الطفل ما قبل المدرسه، وده ممكن توديه مدرسه تربيه فكريه ويبقى كويس ان شاء الله، وربنا يوفقك لكل خير باذن الله. من ضمن الحاجات الاسباب اللي بتؤدي للاعاقه السمعيه برضو الامراض اللي تصيب الاذن، يعني بعض الاحيان يبقى فيه التهاب في الاذن واحنا نهمل، ايه يا عم سيبك، طب بكره، طب بعده، طب بكره، طب بعده. ممكن الحاجات المتكرره والاهمال وعدم المتابعه بيؤدي لاعاقه سمعيه او ضعف سمع. في بقى تلوث اثناء الولاده زي ما احنا قلنا قبل كده وبكرر تاني وتالت، ممنوع يا حضرات وخاصه الفتيات المثقفات او المتعلمات في الريف يحاولوا يعملوا نوع من الارشاد والتوجيه للسيدات اللي هم بيلجأوا للقابله او الدايه. ليه؟ لان القابله او الدايه ده عندها مشكله بتجيب مشاكل كتير جدا، او عياده الطبيب يكون الطبيب ده مش مهتم قوي، يعني طبعا مش عايز اقول طبيب، لا، في بعض عيادات فيها اهمال وخاصه في التعقيم بتاع الولاده. لا لكن احنا لازم نتوجه لطبيبه مختصه كويسه سمعتها كويسه عندها ادوات للولاده ادوات معقمه وبالتالي عشان تحافظ على الطفل وتحافظ عليه من التشوه او الاعاقه لا قدر الله. معنا اتصال ام محمد.
عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور انا حامل دلوقتي تقريبا في الشهر الثامن.
الثالث
الثامن
على خير ان شاء الله
ربنا يخليك. كل الحكايه ان البيبي بيتحرك جامد جدا.
ده اول حمل حضرتك؟
اول حمل. البيبي بيتحرك جامد جدا. فاحيانا في اوضاع معينه في النوم لما بنام على جنب الشمال بالتحديد بيحصل هزات جامده جدا. هل انا لما يعني اتجاهل الهزات دي بتزيد؟ يعني انا لما اتجاهل حركته ده وبرده افضل نايمه على الشمال بتزيد قوي الحركه بتاعته بحيث ان يعني فيها عصبيه او نرفزه. هل ده بيضر؟
انت اللي عندك عصبيه؟
لا مش هو مش انا. يعني هو بيتهز جامد جدا. بيتحرك بحركه شديده جدا.
طب حضرتك متابعه مع طبيبه؟ طب مش بتدي اعراض قولي لها مثلا عليها بتقول لك ايه؟
هو الحقيقه لسه لغايه دلوقتي معادي المفروض معادها النهارده فانا لسه ما شفتها يعني لسه ما رحتلهاش من ساعه الشهر اللي فات اللي هو المفروض المتابعه بتاعتي الشهريه. فانا عايزه اعرف هل ده يعني الهزات دي او ان انا اتجاهل اوضاع معينه بتستفز الجنين تخليه يتحرك حركه جامده دي ليها تاثير؟
حضرتك بتلبس كعب او حاجات ضيقه مثلا؟
لا ابدا. لا
طيب
بس انا عايز اعرف ليها تاثير على عليه بعد كده ولا هو
لا هي بس مجرد ان شاء الله باذن الله كل خير. بس انا برضو بنصحك برضو تروح للطبيبه المتخصصه اللي بتتابع معاها. لكن انا انصحك بحاجه انك انت تكثري من المشي تتمشي كتير قوي ان شاء الله وده هيسهل لك العمليه ومش هيخلي فقرات عند الجنين باذن الله ان شاء الله. الاخت فيروز.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بشكرك على البرنامج المفيد يعني بالنسبه لكل نساء العالم في الوطن العربي.
ربنا يبارك فيك يا رب.
عندي سؤالين يا دكتور.
تفضلي.
السؤال الأول نبي نعرف يعني شنو الفرق بين الطفل الأول والطفل الثاني؟ أنا عندي بنت عمرها 5 شهور. يعني من ناحية الصحة النفسية للمرأة الحمل الثاني يكون بعد كم؟
حاضر.
والسؤال الثاني عندي أخوي عنده استسقاء في المخ. يعني هو صح دماغ كبير يعني شوية حجم الدماغ.
حجمه كبير.
لكن يعني ما يظهرش على أي أعراض يعني نقول لك تشنج أو ضعف البصر أو يعني شنو تنصحني يعني؟
حاضر. بالنسبة للسؤال الأول بتقولي الطفل الفرق يعني بين الطفل الأول والثاني حولين زي ما ربنا قال في القرآن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. المفروض حضرتك بعد الولادة بترضعي ابنك 24 شهر وبعد ال 24 شهر ده تبدأي أنت حضرتك تستعدي لإيه؟ لاستقبال مولود جديد. ده زي ما قالت القرآن الكريم علشان الرضاعة تكون رضاعة نقية للطفل. لأنك أنت حضرتك لو حصل حمل أثناء الرضاعة أنت ظلمت الطفل اللي موجود وهتظلمي الجنين اللي في بطن حضرتك. ليه؟ لأن الغذاء بتاعك واحد ويبقى عندك 2، عندك جنين في بطنك وعندك طفل بيرضع فالغذاء هيبقى بين 2. لكن هو أصلا بتاع مين؟ بتاع الطفل الرضيع. فأنت لما جبت جنين جديد دلوقتي أصبح يتقاسم معاه الغذاء وبالتالي الطفل اللي هيكون في بطن حضرتك هيبقى طفل قابل للتشوه قابل للإعاقة ولادة مبكرة أو مبتسرة. هيخش الأطفال خدك هيخش في حضانة أنت هيخش في مشاكل. لكن أنا بنصح حضرتك أنك خليك الحمل بتاعك بعد 2 من الولادة إن شاء الله. أما بالنسبة لاستسقاء الدماغ فدي علامة من علامات أو أعراض اللي هو إحنا بنسميه الإعاقة العقلية وبالتالي حاولي برضه زي ما قلت الأخت قبل كده تعملي له قياس ذكاء أو بيسموه أكيو في أي مؤسسة زي المؤسسة اللي عند دكتور أمل اللي كلمتنا من شوية أكرمها الله وبارك الله فيها. معنا اتصال. الأخت ولاء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور أنا لسه يعني أنا عندي بنت عندي بنت لسه والدها بقى لها يعني هي دلوقتي فاضلها 10 أيام وتكمل 4 شهور.
عندها كم؟
فاضلها 10 أيام وتكمل 4 شهور.
ربنا يكرمها إن شاء الله.
فهي بتنام نوم غير طبيعي.
نعم.
بتنام نوم يعني كتير جدا يعني هي
طب الرضاعه طبيعيه حضرتك كويسه معاها؟
هي اول ما نزلت ما رضتش ترضع لمده اسبوع. طبيعي. فدلوقتي بتنام نوم مش عارفه يعني ما بتفوقش بتهيألي.
لا دلوقتي حاليا بترضع كويس؟
ايوه هي دلوقتي بترضع
يعني
كويس
يعني بتاخد غذاء كويس؟
ايوه.
وبتنضفيها كويس؟
ايوه.
تمام يعني مهتميه بيها؟
ايوه.
النوم ده بتاخد الطفل عموما الطفل الرضيع ده بينام لحد 16 ساعه المفروض يعني ما تقلقيش موضوع النوم ده بالعكس ده احنا بنقول الطفل طالما يتمتع بصحه نفسيه فهو بينام. لكن الطفل اللي دايما عنده حركه زي ده ما فيش عفوا يعني ما فيش اهتمام به من قبل الام، وبالتالي عنده احتياجات، عاوز ياكل، عاوز يتنظف، عنده اخراج، عنده حنان، عاوز دفء الام. فانت طالما ان ابنك او طفلك بتنام وعندها 4 شهور فدي ظاهره صحيه ما تقلقيش، بالعكس هو احنا بنقول دايما او في الصحه النفسيه علشان الطفل الرضيع يتمتع بصحه نفسيه بينام كتير. النوم ده دلاله او عرض انه بيتمتع بصحه نفسيه، يعني ما شاء الله عليك وربنا يزيدك ويخليها لك، ان انت بتاكليها كويس وبتنظفيها في الوقت المناسب وبتشيليها في الوقت المناسب، يعني بتسد احتياجاتها.
طب انا عايز اعرف ان هي ما بتقومش، يعني انا بقعد اصحيها وما بتصحاش.
لا لما بتصحاش يعني خالص
يعني ايوه
ما تفتحش عينيها مثلا مع حضرتك مثلا،
تفتح عينيها وتروح نايمه
تاني. لا ما فيش مشكله يعني، بس انت برضو لو عشان تطمن اكتر، لو انت قلقانه قوي وعندك القلق والتوتر ده روحي لطبيب اطفال برضو. لكن انا بقول لحضرتك احنا دايما بنقول الطفل اللي بينام كتير طالما بيرضع كويس، ركزي معايا حضرتك، وعنده اخراج كويس وعفوا يعني بيفتح عينيه وفي نفس بتاعه كويس وكل حاجه عنده كويسه تمام، يبقى الطفل ده كويس. لان الطفل ده 16 ساعه.
طب
هل هي بتنام 16 ساعه؟
اكتر كمان.
لا طب خلاص يبقى حضرتك طلب اكتر من 16 ساعه ارضيها على طبيب اطفال. لكن الطفل المفروض في حاله الولاده اللي هو في سن المهدي ده بيقعد 16 ساعه نايم، مش شرط كله نوم متواصل، لا اجمالي الساعات اللي بينام بقى المفروض 16 ساعه. فخلي بالك حضرتك
يعني
من ايه.
طب وهي مش غلط ان هي تنام متواصل ممكن 16
نعم؟
ساعه؟
نعم
هي مره نامت 16 ساعه دول متواصلين.
ما انا بقول لك، انا بقول لحضرتك متواصلين او متقطعين، جمع الساعات هتلاقيهم 16 ساعه. أي. انت بعد البرنامج ان شاء الله كده حاولي تركزي معاها وتشوفي عدد الساعات، لو 16 ساعه ما فيش قلق، اكتر من كده ارضيها على طبيب اطفال وربنا يخليها لك يا رب.
طب معلش بس، طب قله الرضاعه على ساعه ما اتولدت لمده اسبوع دي ايه؟
في الرضاعه؟
ان هي مرضتش،
احتمال يكون عندها يعني حاجه في المعده، حاجه معويه، نزله شعبيه بتاع كلام من ده، واخده بحضرتك. لكن الطفل اللي انت مش مجرد طالما هي بدات ترضع بعد الاسبوع رضاعه طبيعيه وعندها اشباع في الرضاعه دي فما تقلقيش يا ست الكل. معانا اتصال.
ايوه السلام عليكم.
يا اختي حسن.
ايوه.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
ربنا يبارك فيك.
كل عام وانتم بخير.
وانت بخير يا فندم.
انا كنت اتصلت بحضرتك قبل كده بخصوص ابني حسن وكده، اللي هو السنه الرابعه ومش عايز يذاكر او يحفظ القران. حضرتك قلت لي يعني رغبيه او شجعه.
فاكر حضرتك ان شاء الله.
فاللهم صل على سيدنا محمد. يعني كان في رحله اخته ودتها الرحله دي وهو لا، يعني قلت له عشان انت ما بتذاكرش وهي بتذاكر
كويس،
مش همه. يعني حسيت بعد كده برضو ان هو مش همه حاجه زي كده.
بل مش الاخ اللي هو حضرتك اللي اخوه اكبر منه بكتير ده؟
لا. اخته في سنه سته وهو في سنه رابعه.
سته ورابعه.
هو ثاني واحد.
طب حضرتك بتؤثري اخته عليه في حاجه؟ يعني بتفضل البنت على الولد مثلا؟
لا لا والله ما بفضلش الا في المره دي، اول مره ما بقدمش الحالات خالص يعني عموما.
لا هو هو العقاب المعنوي بالنسبه للطفل واجب، ده في نوع من الرضا، بس احنا بننصح ونقول ما فيش داعي للعقاب البدني. لان العقاب البدني ده، برافو عليك يا ست الكل وربنا يكرمك، العقاب البدني بيعمل نوع من التبلد وعدم الاحساس، وبالتالي الطفل خلاص.
ما انا حسيت ان هو كده وصل للحاله دي يا دكتور.
وصل لحاله ايه؟
التبلد وعدم الاحساس.
لا طب حضرتك هو
لان انا الاول فعلا كنت بضربه كتير. فانا مش عارفه اعمل ايه يعني.
انا عايز اقول لحضرتك، طب والده فين حضرتك؟
هو هقول لحضرتك هو من نوع ان والده موجود ومش موجود، يعني سايبهولي خالص.
لا ما لازم
يعني بيجي من الشغل يروح مثلا يقعد مع اصحابه، يقعد مع قرايبه، اخوه تعبان، اخته تعبانه. معظم مشاكلي مع والدهم علشان ان هو سايبهم لي كده.
يا ست، يا ام حسن، يا ام حسن، الاب لازم يكون رمز في البيت علشان الولد يبقى نوع من
راضي.
ايه يبقى الرمز ده لما يجي بابا هقول له
مش راضي.
هو مين مش راضي؟
ابوهم.
الاب مش
يعني
راضي
يعني، لدرجه ان انا لسه من حوالي اسبوع عامله مشكله معاه وبقول له العيال وكده، قال لي طب انت عشان بتتكلمي مش هقعد لك في البيت خالص.
لا لا بس حضرتك يا ريت تسمعي البرنامج بتاعنا ده يوم الجمعه ان شاء الله. بس عايز اقول لحضرتك حاجه، انت باذن الله يعني لما الاب يجي ويتكلم معاه بس بهدوء في ساعه، يعني ما تبقاش جاي من بره وعنده ضغوط حياتيه وعنده مشكلات في العمل ومشكلات في المواصلات وتصدري له مشكله ابنه حسن. لا انت خلي انتهز الوقت المناسب، ما فيش اب النهارده ما بيحاولش يحاول لحد ما، لان الاب دايما بيحب ابنه يكون افضل منه. بس حضرتك اختار الوقت المناسب اللي تتكلم فيه الاب، لان الاب احنا محتاجينه في الظروف دي يكون بجوار حضرتك، لان زي ما المثل البلدي الافه ام واثنين بيشيلوا اثنين. فلما تشيلي انت والاب والمركب انتوا راكبين فيها سوا والاولاد اولادكم وحسن ده امتداد له، فلازم هو يساعد حضرتك في توجيه الطفل ده علشان يكون كويس ان شاء الله. معنا اتصال. الاخت منى.
الو.
ايوه
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا دلوقتي عندي طفله عمرها 5 سنين.
5 سنوات
دلوقتي مشكلتي معاها انها عايزه تبقى محور الاهتمام فقط لا غير. هي اصغر اخواتها.
هي عندها كم اخ قبل كده؟
ثلاثه. الكبير
يعني هي الرابعه
18 سنه وهي الاخيره 5 سنين.
هي الرابعه حضرتك؟
ترتيب الرابع.
ايوه.
مشكلتها برضو في المدرسه انها عايزه المس بتاعتها ما تدلعش حد ولا تهتم بحد الا بيها هي بس. ولو ما عملتش كده ممكن انها ما تكتبش ما تستجيبش لاي حاجه ليها خالص. فالمشكله دي مأرقاني حتى في البيت نفس الوضع. حتى لما حاولت مثلا اخواتها هي يعني الفرق بينها وبين اخر واحد 7 سنين. لو انا حبيت الطفل اللي قبلها ده ان انا مثلا اثني عليه لاي عمل عمله بحس انها بتتضايق وتنزيه لوحدها كده وتقعد قاعده مكشره ان انا ازاي امدح اخوها.
طب ما تمدحيها هي الاول وبعدين امدحي اخوها.
والله انا بعمل كده يعني حتى لما بحب
مثلا حضرتك
بس ابوسها هي الاول.
ما كويس.
بس برضو الموضوع ده مؤثر يعني انا
لو انت بعد الموضوع. لو سمحتي بعد ما تبوسي اخوها وتبوسيها تزعل؟
ايوه
بتزعل.
طيب هي حضرتك في المدرسه انا في البيت ممكن اعالج الموضوع.
يا خليك بس معايا لو سمحتي. انت حضرتك بتوديها حضانه؟ كنت بتوديها حضانه؟
ايوه.
كنت بتوديها عند والدتك؟
لا.
احيانا ست بيت ولا موظفه؟
لا ست بيت.
لكن في بعض الاحيان كنت بتوديها عند الام او اللي هي
لا
ام
لا 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 اولادي ما بسيبهمش خالص
ما بيخرجوش. لكن الحضانه اللي كنت بتروحي فيها. أيوة. الاولاد اللي كانوا معاها في المدرسه كنت مثلا بتروحي مره تقعدي معاهم وتشوف الاطفال دول مين مثلا واولياء امورهم مين وكلام ده؟
ايوه بروح معاها. وبعدين من المدرسه دي بتعمل حفلات مثلا عيد الميلاد للتلاميذ في الفصل.
اصل هي البنت بالشكل ده حضرتك اتعرضت لخبره مؤلمه. اكيد الكلام ده ما جالهاش دلوقتي. يعني ما جالهاش كتير ده جالها قريب. مش قريب برضو؟
ايوه.
صح. فطالما ما جالها قريب فهي اتعرضت لخبره مؤلمه في الحضانه. ايه الخبره دي؟ ان المدرسه اللي معاها في الحضانه او الداده يعني الى حد ما بتديها نوع من الاهمال وبالتالي البنت بتحس بان المس او الداده اللي موجوده بتهتم بكل الاطفال وما عدا هي.
أيوة.
فبالتالي هي طبعا عندها البنت عندها كب. أيوة. والكب ده بيخليها تحصل على اي شيء وبالتالي يبقى عندها نوع من الانانيه. البنت دي لو انت سبتيها كده بس انا بقول لحضرتك برافو عليكي. انت اكتشفت الشخصيه دي في البدايه في الطفوله المبكره. لان البنت لو كبرت على هذا السلوك بتبقى شخصيه لا قدر الله شخصيه سيكوباتيه. يعني معناها عندها انانيه مفرطه وتتنازل باذى الاخرين. فانت حاولي تقربي البنت من حضرتك بقدر ما تستطيعي.
أيوة.
واديها نوع من المكافاه والتعزيز على كل عمل طيب.
أيوة.
وحتى لو هي بتنفر من اخوها او اختها في البيت بالتدريج حاولي تقربيهم من بعض على اساس انه ايه ان البنت تتقبل اخواتها في البيت الاول وبعدين تتقبل زميلها في المدرسه.
ايوه.
وتحت امرك. معانا اتصال.
السلام عليكم.
ام زياد.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور دلوقتي انا عندي ابني عنده 3 سنوات ونصف. عنده مشكله انا كل ما اطلب منه طلب بيقول لي لا.
ترتيبه الكام ده في الاولاد؟
نعم.
ترتيبه الكام؟
1
الاول.
ايوه.
كل
ما اي طلب اعمل كذا لا سوي كذا لا طب اجيب لك حاجه حلوه لا مش عايز. وبعدين انا عندي مشكله ان انا عصبيه فمن ساعه ما اتولد يعني كل ما يعمل حاجه غلط اضربه عليها. واندم بعد كده بصراحه بس بقى يخاف مني. يعني مشكلته دلوقتي ان هو بيعمل لي الحاجه وهو خايف. انا عايزه انزع الخوف ده منه عايزه اشيل الحته دي من دماغه خالص.
هتنزع الخوف حضرتك لو اخطا يعني اخطا خطا مش جسيم ولا حاجه في البيت يعني كسر كوبايه قلب السجاده اي حاجه كده تغاضي كانك مش واخده بالك.
اي
انك انت طبعا اكيد كل كبيره وصغيره نتيجه العصبيه اللي عند حضرتك يعني انك انت طبعا الولد حصل عنده نوع من الخوف والقلق والتوتر في التعامل معاكي.
ايوه.
وبيبقى الفوبيا دي لو الخوف ده استمر معاها يتحول لخوف مرضي يعني يبقى كل حاجه خايف منك وده مش صح. ان العلاقه بين الطفل ووالدته احنا لازم تكون فيها نوع من التواصل. التواصل الشمي واللمسي والسمعي حتى صوتك ده بالنسبه له هو ده كل شيء. نظرتك ليه ده كل شيء. تواصل بصري التواصل اللمسي خديه كده واربطي عليه وطبطب عليه وحطيه في حضنك. لو انت عملت الحاجات دي كلها الطفل هيبقى قريب منك. لكن انت كلها كبيره وصغيره حضرتك يعني انت ايه تحاسبيه عليها لان الطفل بيلعب في البيت وقد يكون اللعب بالنسبه لك بيعمل ضوضاء او ازعاج او مثلا بيطلع فوق او ينزل تحت. انت الكلام ده لا انت في وظيفه اساسيه حطيها في اعتبارك عشان ترتاحي والطفل يرتاح. ان الطفل في هذه السن 3 سنين ونص انت ليكي مهنه محاسبه دكتوره بتشتغل مهندسه هو له مهنه اللاعب الطفل بيحاول يفرغ الطاقه اللي عنده عن طريق اللعب، لما بيلاقي قيود عليه بيحاول يبقى سلوكه غير مرغوب. معنا اتصال. ام عمر،
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله خيرا.
خير ان شاء الله.
لو سمحت، انا بخصوص ابن عمر، عنده 5 سنين ونص.
ربنا يخليه. ربنا
يخليه. فرط حركه درجه مش طبيعيه.
نعم.
فرط حركه جامد جدا.
ايوه.
وكمان ما بيس... يعني ايه عينه دي، صوته عالي، صوته عالي بطريقه صعبه، بيتكلم كده معانا اكنه بيتكلم مع مين، اكن راجل معانا بيتكلم. بيعمل مشكله بدون مشكله، يعني مثلا جعان، مش مثلا انا عايز اكل، جعان يا ماما مش... طب يا حبيبي وطي صوتك، طب انا كده مش هنفذ لك طلب غير لما اكون موطي صوتك وتتكلم بادب. خلاص انا سكت. في لحظه يحصل طلب تاني نفس الحكايه، مزعج جدا. اخت اكبر منه عندها 10 سنين اكنها والعياذ بالله عدوته، بدون ما يتمنى لهاش اي كلمه، اي ضحكه، اي نظره. مع اخواته ينائر، يخانق، يعمل اي مشكله. حفظ بقى هو ما شاء الله.
انت عندك كم يا ام عمر؟ عندك كم ولد بنت؟
هم ما شاء الله 7.
ربنا يخليه.
تعيش. فهو
هو ترتيبه كام في 7 كده؟
هو السادس.
اه،
هو بعديه عيد اخوه. مش من ناحيته اي مشكله يعني، الا ان اخته الاكبر منه دي.
بص يا ام عمر، الحركه الزايده دي او النشاط الزايد هو بيبقى حاجتين اتنين، يا اما عضوي او نفسي. عضوي قد يكون الولد عنده حاجه كهرباء زياده في دماغه، ودي ما فيش مشكله وبتتعالج، وخاصه في السن الصغير ده. لو حضرتك بس وديه برضه لطبيب مخ واعصاب، هو يحاول الى حد ما بيعمل له اشعه سكان وبتاع وكده، بيشوف ايه الخلل اللي عنده او راس مخ، وبالتالي بيقدر يعالجه، لان العلاج الاكتشاف المبكر بيساعد على حل المشكله، فكويس قوي. لكن لو في ظروف نفسيه، الواد عنده غيره، وعنده في البيت حاسس انك انت بتؤسري اخواته، او بتجيبي هدايا خفيه للبنت، ويعني لان الطفل دايما ايه بيترقب سلوك الاب وسلوك الام. لو انت جبت هديه لبنتك على سن البنت بقى، والاحتمال تكون البنت الوحيده بوسط الاولاد، هو بيترقب هذا الموضوع، بالتالي يبقى عنده قاموس في حياته. لا لا لا، لكن انا بنصحك الاول بدايه انك انت توديه لطبيب مخ واعصاب علشان يشوف المخ بتاع الولد. لو عنده كهرباء زياده ليه علاج، بيديله شويه مضادات وشويه علاج كده وبيهدى امور كويسه. لكن لو الولد قال لك الدكتور ما عندوش حاجه، كويس، شوفي العلاج الامثل في البيت، السلوك بتاع حضرتك وسلوك الاب، ما يؤثرش الطفل على طفل، ان ده بيعمل نوع من الحقد والضغينه من الاخوات، ولما بيكبروا بيكرهوا بعض ومفيش حد يتقبل الاخر. لكن ربنا يخليهم لك ان شاء الله ويوفقك في تربيتهم باذن الله. نعود لموضوع الاسباب بتاعه الاعاقه. احنا قلنا بعد كده اللي احنا قلنا القابله والدايه، ما حدش يلجا لها ان شاء الله، وده يعني اعتقد الناس بقى عندها وعي من خلال قناه الرحمه. العسر الولادي طبعا ونقص الاكسجين ده من اهم الحاجات. لو حصل، انا بقول الاسباب دي علشان لو حد اتعرض لفي سبب من الاسباب دي كلها مر بيها وعنده طفل جديد، يبقى يحاول بقدر المستطاع يعمل له فحص في السمع بتاعه. عامل ار اتش انا اتكلمت عنه كتير جدا في كل حلقه من حلقاتي، من ساعه ما قلنا الولاده والحمل والرضاعه والحاجات دي كلها، قلنا عامل ار اتش ده مهم جدا للمراه بالذات. الزوج طبعا بيكون خلاص موجب، ما فيش داعي اختبار الزوج، والطفل بياخد صفه الاب او الجنين بمعنى صح. لكن اللي بيكون عنده الصفتين الاثنين مين؟ الزوجه، بتاخد مره سالي ومره موجب. لو كانت موجب خلاص عملنا اختبار وعملنا تيست، وبالتالي الدكتوره قالت لك ده انت موجب، خلاص ما فيش مشكله، يبقى ان شاء الله تطلعي اولاد باذن الله وتنجبي اولاد معافين باذن الله. لكن لو حصل ان العكس، ان الام عندك سالي وما خدتيش المصل، الطفل الاول ممكن احتمال الطفل الاول يجي بقى كويس، لكن 200% الطفل الثاني هتجي له مشكله تشوه او اعاقه. لكن انت ده موضوع سهل جدا عليك بالمبادره لطبيبه امراض النساء والولاده اللي موجوده في المنطقه المحيطه بتاعت حضرتك، وبالتالي هترشدك لهذا العمل الخير ان شاء الله. الحوادث، لو الولد وقع في حادثه لا قدر الله في البيت، وقع من على السرير، وقع من اي مكان وجع على ودنه وجابت دم وجابت مش عارف ايه، ولا في افرازات معينه، اجري على طبيب متخصص في الانف والاذن والحنجره، وبالتالي هو يقدر يحتوي المشكله في بدايتها ان شاء الله. الضوضاء العاليه جدا، اللي هي طبعا الانسان لما يكون قاعد في مكان كده فيه ضوضاء، وخاصه الناس اللي بتشتغل في مصانع والحاجات دي كلها، احنا برضو بنحذرهم، بنقول لهم البسوا ايه حاجات فيها فلاتر او يعني حاجات واقيه، علشان السدادات اللي موجوده دي هتاقي الاذن من الطبله، يحصل لها نوع من المشكله، فيها قصور، فيها عطب، في اي حاجه. وبالتالي انت طالما انت بتعمل في مجال عمل فيه ضوضاء، حافظ على اذنك، لك ممكن تتعرض لا قدر الله للصمم او الاعاقه السمعيه. عمر الام مهم جدا جدا عند الانجاب. انا بقول تاني وتالت، عمر الام لازم الام تكون بعد سن ال20، وخاصه في اول انجاب، قلنا من 21 ل 35. العمر ده مهم جدا، لان قبل ذلك بيكون الحوض لم يكتمل، والرحم لم يكن لديه استعداد لاستقبال الجنين، وبالتالي الولاده هتكون ولاده غير طبيعيه. لازم يعني 90% من الانجاب ده هيكون غير طبيعي، يا اما تشوه او اعاقه. لكن احنا بالتالي طالما في دلوقتي في بتقول في برامج اعلام وبتعمل الناس نوع من التوجيه والنصح والارشاد، نخلي بالنا ونؤجل الحمل بعد سن ال 21 سنه عشان يكون حمل امن ان شاء الله، ولحد سن 35 سنه ده في اول انجاب. لان في بعض الاخوات في الحلقات السابقه سالتني بتقول انا عندي 38 سنه، لا وكانت هي قبل كده عندها ولادات متكرره، لا اللي ولد قبل كده وعنده خبره بالانجاب خلاص الرحم عنده استعداد يبقى في حمل. لكن انا بتكلم على اول انجاب، لان بعد سن ال 35 او ال 38 سنه بيكون البويضات ضعفت وما عندهاش قدره على الاخصاب الجيد، وبالتالي بيكون الطفل عرضه للتشوه او الاعاقه لا قدر الله. سوء التغذيه من اهم العوامل اللي بتؤدي للاعاقه. سوء التغذيه طبعا مهم جدا، انك انت حضرتك الطفل ده تكوينه بيبقى منين؟ من حضرتك نتيجه العناصر الغذائيه اللي موجوده. لو عندك عناصر غذائيه كويسه جدا والعناصر الغذائيه متكامله، بالتالي طبعا جزء من الغذاء ده بيبقى فضلات، والجزء الثاني بيبقى دم في جسم الانسان عن طريق الجهاز الهضمي بيضخ في القلب والمخ. لكن الطفل بيتغذى على ايه؟ عن طريق الحبل السري بتاع امه، بياخد جزء من الدم ده اللي هو الغذاء ده الكامل. لما يكون كامل عناصر غذائيه بالتالي الطفل ده بيطلع تساوي كويس، لكن لو عناصر غذائيه بتاعته قليله وما فيهاش حاجه تساعد على النمو بالتالي الطفل عنده مشكله وممكن تدمر خلايا عصبيه ويصاب بالتشوه او اعاقه. التدخين، التدخين اللي في البيت الازواج اللي بيدخنوا وبالتالي طبعا قاعد قدام مراته بيديها كل شويه نفس دخان او سجاير، لا انت حضرتك ثاني اكسيد الكربون اللي بيطلع من عندك ده الام بتاخد اكسجين عندها وخاصه لو كانت حامل، وبالتالي التسمم بقى بيحصل، الاكل اللي بتاخده ده ما بيبقاش نقي يبقى خالي بقى من الاكسجين النقي، يبقى فيه تلوث. التلوث ده التدخين اول حاجه بيعملها بغض النظر عن الام، الطفل الجنين ده او الجنين في بطن الام ده بيحصل عنده تدمير للخلايا العصبيه، وبعض الدراسات بتقول ان الادمان او المخدرات او التدخين من اهم العوامل اللي بتجيب اعاقه او تشوه عند الاطفال. دي بعض الاسباب اللي انا قلتها اللي هي ممكن تؤدي لحدوث إعاقة سمعية لا قدر الله أو صمم. لكن إيه المشكلات اللي بتواجه الأم لما بتعرف إن ابنها ده عنده؟ أنا عاوز أقول الأول إيه الأعراض اللي ممكن الأم تعرفها علشان أو تعرف إن طفلها ده محتاج ليه إنه يوديه لطبيب أنف وأذن وحنجرة أو احتمال يكون عنده إعاقة سمعية. عدم انتباه الطفل الأصوات وإنت ماشية في البيت حضرتك، حاجات بسيطة قوي، إيه حاطة الطفل جنبك كده او حطها على سرير، وبالتالي الطفل المفروض يعني ايه لما بيشوف صوت او حركه او ضوضاء او صوت راديو او تلفزيون او صوت حضرتك في البيت او صوت والده او حتى خبط في حله في طبق في اي حاجه الطفل بينتبه. لو الطفل ما انتبهش يبقى الطفل اكيد عنده مشكله. لان احنا حتى بعض الاحيان الاخت من شويه بتسال بتقول ايه ان عندها طفل ما فيش لغه عنده، قد تكون بعض المشكلات عدم في اللغه السمع، لان السمع ده من اهم احنا كلنا لما كنا اطفال والاطفال الموجودين دلوقتي والحاليين واللي هيجوا كلهم بيكتسب اللغه اكتساب، بيكتسب عن طريق حاسه الاذن. لو الاذن سليمه وكويسه خلاص الولد بيكتسب اللغه وبالتالي بيقدر ينطق عنده انتاج اللغه كويس جدا. لكن لو السمع مش كويس طب منين؟ اذا كان هو ما بيسمعش، لان هو اللغه دي عباره عن محاكاه او تقليد، هو بيقلد الاخرين. حتى ان الطفل كل اللغه اللي يعني عندنا في مصر هنا اللهجه المصريه، لكن في لهجه ابناء الصعيد وابناء لوج البحر وابناء القاهره، هاي اللهجه دي هو جابها كده عشوائي ولا نتيجه معايشه الاسره معينه؟ عاش في اسره في الصعيد بيطلع باللهجه الصعيديه، اسره في القاهره باللهجه القاهريه، اسره في اسكندريه باللهجه الاسكندراني وهكذا. اذا عن طريق ايه؟ حاسس السمع. فحاسس السمع لما بتبقى كويسه وفيها ما فيهاش مشاكل بالتالي الطفل بيكتسب اللغه ويبقى عنده قدره على التواصل مع الاخرين. معنا اتصال ام مصطفى.
الو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟
اهلا وسهلا.
كل سنه وحضرتك طيب.
طيب يا فندم.
والله انا كان ابني عنده 5 سنين.
نعم.
وحاسه ان هو بتظهر عليه يعني عنف كده و
ده اول انجاب لحضرتك؟
ده اول انجاب.
ربنا يخليه لك.
شكرا.
عنده عنف يعني؟
عنيف مع الاطفال وبيضربهم وصوته دايما عالي وما بقاش يسمع الكلام.
هو لما بيخرج مع الاطفال بكل قد ايه مثلا كده يعني؟
هو في المدرسه. يعني هو في المدرسة بيقولوا ان هو طفل طبيعي ما بيعملش اي حاجة، لكن
علشان بيتفاعل مع زمايله بالتالي عنده ايه؟ لا انت العنف بالنسبة لك يعني اديني مثال العنف اللي عمله عندك كده.
المثال يعني هو بيضرب دايما الاصغر منه، الاطفال الاصغر منه. ابن خاله، ابن يعني القرايب، مثلا ابن البواب وهو نازل.
اقول لحضرتك ليه بقى؟ لان هو في المدرسة او الحضانة اللي بيروح فيها العيال الاكبر منه بيضربوه.
لا ما حدش بيضربه.
اسمعي بس حضرتك معلش خد الكلام ده خبره مني يعني، وروحي للمس بس كده
وحاول تشوف العيال اطول منه مش في سن، طبعا اكيد كلهم في سن واحد، هتلاقي في ولد جسمه اكبر منه شويه، واخد بالك؟ وابنك بس احتمال يكون متوسط الايه الحجم، وبالتالي مش كده ولا ايه؟
ايوه صح،
واخد بالك؟ وبالتالي العيال اطول منه بيضربوه او مش بيضربوه حتى، يعني بيحتكروا اللعبه بتاعته، يعني بيلعب كوره ياخدهم الكوره بعيد عنه، وبالتالي هو حاسس بتدني، فبيعمل ليه نوع من ايه بتفريغ الطاقه.
ده ظاهر قبل ما يخش المدرسه.
ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه اهو، انت بس لما يجي البيت ويلعب مع اولاد الاسره في الاسبوع خلي عينك عليه، وبعدين انت بينك وبينه كده قول له يا مصطفى لو سمحت لما تلعب مع حبايبك ولو ما عملش مشكله انا هديك كذا
افرجك. هو الدكتور برده ما بيسمعش الكلام.
لا لا، هو بس حضرتك المشكله في المدرسه، هو جايب الخبره دي معاه منين؟ من الحضانه. انت روح للمس بتاعت الحضانه واتكلم معاها بصراحه كده، قول انا متوقع ان ابني يكون شقي، متوقع ان ابني يكون بيضرب حد او بيتضرب من حد، مش مشكله انا مش بلومك، بس انا عايز اعرف سلوك ابني شكله ازاي. لما انت تبقى في متابعه بينك وبين المدرسه وما يحصلش صراع، لان من ضمن الحاجات الخطيره ان الصراع بين البيت وبين المدرسه، لا احنا عاوزين البيت والمدرسه يكونوا الاثنين على خط واحد، ما يبنى في البيت لا يهدم في المدرسه، او ما يبنى في المدرسه لا يهدم في البيت، انتوا الاثنين تكونوا على قلب رجل، يعني على زي ما بيقولوا كده على قلب رجل واحد، يعني انت روح المدرسه وتابع مع مين؟ مع المس، وربنا يخليه لك ان شاء الله. معنا اتصال.
السلام عليكم.
الاخ سيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور انا يعني عايز اطرح على حضرتك مشكله، ويا ريت يعني ربنا يا رب يوفقك وتحاول يعني.
اتفضل يا سيد.
انا اخويا الصغير يا دكتور هو دلوقتي 16 سنه. تمام.
نعم.
هو اخويا دلوقتي الصغير هو دلوقتي 16 سنه.
16 سنه.
من صغره يا دكتور هو عصبي جدا، ودلوقتي برضه عصبي بشكل رهيب، يعني بيتعصب بسرعه جدا، واقل حاجه تسيره، اقل حاجه تسيره ده على والده وعلى والدته وعليا مثلا، انا اخوه الكبير. فانا حتى بحاول يا دكتور من زمان ان انا ابقى مثلا بوجهه توجيهات صح، وان انا احفزه ان هو يعمل حاجات كويسه في حياته ويذاكر ويعمل. للاسف هو دخل مدرسه يعني ثانوي كمبيوتر وكده، وكانوا مفهمينه في بدايه الدراسه ان هو هيخش كليه هندسه. جه السنه الثالثه دلوقتي هو اكتشف انه مش هينفع يخش كليه هندسه الا بمعادله وحاجات صعبه جدا.
ايوه.
فطبعا محطم نفسيا، وكل ما اكلمه اقول له محمود لا لازم تذاكر، وكان متفوق في اولى وثانيه.
طب هو لما دخل التعليم، لما يا استاذ سيد لما دخل التعليم الفني كان يعني شاركته في الاختيار ولا انتوا ارغمتوه؟
لا 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 بالعكس خالص، هو يا محمود دلوقتي قدامك كذا وكذا وكذا، هو اختار كذا. اختار المجال دوت، واحنا وكمان كان يعني الموضوع مش باين ان هو مثلا تعليم فني فيبقى اقل من حد، ده بالعكس ده دخله بمجموع اكبر من مجموع الثانويه العامه.
طب هو طلب دروس ولا مثلا في البيت وحد قال له لا ولا حاجه؟
لا بالعكس بالعكس، كلنا
في البيت مهيئ للمذاكره ولا في مشاكل داخل البيت؟
هو دلوقتي يا دكتور في سنه ثانيه كان جايب مجموع كويس جدا، بس لما عرف في سنه ثالثه ان هو مش هيخش هندسه يعني اتحطم، ما بقى بجد ما فيش خالص بقى مذاكره وتضييع وقت، وحتى يعني حاجات كتير بيعملها غلط منها العاده السريه، انا بقعد حتى اوجهه.
ايوه تمام.
يعني بقول له لا ما ينفعش، وقعدت اقول له اضرار كتير جدا فوق ما تتخيل حضرتك، وكلمت معاه كتير جدا في الدين، وقرب من ربنا، ابص الاقي الصلاه مثلا يصلي بسرعه جدا بسرعه جدا جدا، وانا ووالده ووالدته بنشتكي من الموضوع دوت، بس دايما برضو بحس ان توجيهاتنا ليه ما يعني ما بتجيبش نتيجه.
بص يا اخ سيد برضو، ما انت بعض الاحيان من نصح اخيه في سر فقد زانه، ومن نصحه في ملأ فقد شانه. انت كويس، برافو عليك، وحضرتك ما شاء الله عليك كويس جدا، بس انا عاوزك تبقى بينك وبينه مش قدام والدك ووالدتك، او لما والدك ينصحه يبقى بينه وبينه، لان هو بيحس بقى بقصور عنده او تدني ان هو يعني انت كويس، من اخوه كويس والاسره كويسه كلها، وهو الوحيد المنبوذ. لا، لما حد يقدم له النصح، لان هو مش صغير، ده كبير وناضج، يعني عن 16 سنه ما شاء الله عليه، يعني هيخش جامعه. فانت لما تقعد معاه بينك وبينه احسن، انك انت انصحه بينك وبينه. النصيحه قدام الاخرين بيحس هو بتدني الذات بتاعته، ان امه بتكرهه وابوه بيغضب عليه، وانت مثلا مش عاجبك السلوك بتاعه، لا وتقبل سلوكه في الاول، واعمل العلاقه الودوده بينك وبينه، ان كنت ان كل حتى حضرتك اللي بتقول عليها من شويه دي، السلوك اللي بيعمله ده اللي مش عاجب حضرتك، اقعد فهمه بالراحه، انك انت لو انت اديته اوامر ونواهي وحسسته انك انت عقلك اكبر من عقله، عفوا مش هتقبلك. لا، اعمل علاقه ودوده بينك وبينه، وهيئه التهيئ المناسب اللي يتناسب مع سنه، لان مرحله الطفوله المراهقه دي مرحله فيها تمرد، مرحله فيها تمرد، ولازم الاباء والامهات يفعلوا ذلك. والجيل دلوقتي تغير نتيجه الفضائيات ونتيجه الثقافه والعولمه اللي موجوده في البيوت. لا، اقعد معايا يا استاذ سيد، بارك الله فيك، ولو انت احتجت ان هو لو من القاهره بتصل بيا عن طريق الكنترول، وممكن تجي تشرفني وانا من غير اي حاجه، وانا ربنا يكرمني ويقدرني اقدر اقدم لك خدمه ليه ان شاء الله. معنا اتصال.
عليكم.
ام عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بارك الله فيك يا دكتور.
الله يبارك فيك.
كنت عايزه استفسر من حضرتك، بالنسبه انا حفيدي عنده سنتين ونص.
ربنا يخليه لك.
من سنتين ونص، من صغره كده كنا دايما نحكي يعني نكلمه كتير، وهو ما شاء الله يعني ايه، يعني انا من طبيعتي مثلا اقعد احكي للطفل عن كل حاجه، مثلا اعرفه عن كل معلومه وكده وهو صغير، فهو ما شاء الله حلو. بس
يعني انت بتعملي له حضرتك ما شاء الله عليك بتعملي تخاطب بطريقه مباشره؟
تخاطب
كويس.
فهو ده يعني بيخليه
تعبير بيسموه
دلوقتي. يعني ايه بص كل حاجه عايز يعرف عنها ويتكلم كتير يعني. فده حاجه كويسه ولا
عنده سنتين ونص؟ مش كده عنده سنتين ونص؟
سنتين ونص.
سنتين ونص
يعني مثلا ممكن يحكي قصه وكده، وبعدين
يعني عنده طلاقه لفظيه؟
الحمد لله
ما شاء الله. ده على فكره ده
انا عايز اعرف يعني هل ده صح، وعايز
لا لا ده كويس، بس يا ريت حضرتك يا ريت يا ام عبد الله توظفي القدرات الجميله اللي عند حفيدك ده. لان الطلاقه اللفظيه دي دليل على انه عنده ذكاء كويس، ذكاء متميز يعني. فكونه ينطق بدري ويتكلم وعنده تعبيرات جميله وحلوه، انا اوظفها بقى في قصص، في قراءه القران الكريم، احفظوا القران، لان احنا بنشوف نماذج في قناه الرحمه اطفال عندهم 7 سنين و6 سنوات وحافظين القران الكريم. تمام. فكويس. فيا ريت حضرتك يا ريت بالمناسبه دي يا ريت الولد ده يعني ما شاء الله يعني بيئه او تربه خصبه انه يحفظ القران الكريم. والقرآن الكريم على فكرة اللي بيحفظ القرآن الكريم هو طفل كده بينبغ في كل العلوم، فربنا يخليه لك. لا دي ظاهرة صحية كويسة وبشارك وربنا يخليه لك إن شاء الله.
استفسار آخر لدكتور،
اتفضلي.
هل مثلا لما بنديله مثلا قصص خيالية لما بيعمل حاجة غلط مثلا أقول له لا طب امسك التليفون واتصل بصاحبك ونصحه وقول له كذا 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 كذا، يعني حاجة مثلا خيالية، هل دي فيها نوع من الكذب؟
لا الخيال بس خلي بال حضرتك، الخيال لازم يتناسب مع سنه ومرحلته الزمنية. يعني ما تديلوش خيال بتاع واحد بتاع إعدادي أو ثانوي، لا اديله خيال في حدود قدراته العقلية. لان هو لسه الادراك بتاعه بعد 4 سنين يبدا يدرك. لكن دلوقتي هو معلش يعني انا بتوقع له ان شاء الله ان عمره العقلي يسبق يعني اكتر من عمره الزمني، فده كويس. ده على عكس ناس يبقى عمرهم الزمني عنده 5 سنين لكن تلاقي عمره العقلي عنده 2 سنين او العكس. لا ده هو انا اعتقد ان هو 2.5 سنين سن هو عمره العقلي احتمال يكون 4 سنين او حاجه زي كده، فربنا يخليك ان شاء الله. نعود لبعض الدلالات والاعراض اللي هي عند الطفل اللي احنا ممكن نقول عليه زي ما قالت الست من شويه الولد ده بيتكلم كويس. لكن لو في طفل ما عندوش المناغاه، لان في مرحله الطفل بيمر بيها الاول مناغاه، باب مام الحاجات اللي ايه اللي هي اصلا بيحتاجها، باب يعني ماما يعني يقول مام، او في بعض الناس كل مام دي يعني معناها الاكل، او يعني بعض الالفاظ بتاعت الاخراج، الحاجات دي كلها لو الطفل ما قدرش يعبر عنها ووصل لسن 4 سنين وخلاص وما فيش كلام، يبقى الحالة دي علامة أو عرض من الأعراض اللي الطفل عنده إعاقة سمعية. لو الولد راحت التحصيل الدراسي بتاعه متدني، بعض الأحيان الأم تقول لك الولد بيجيب درجات وحشة. الولد كويس بس حضرات أنت ما قدرتيش تعملي فحص الأذن بتاعته. اعملي له فحص للأذن، لأنه الولد قاعد المدرس بيشرح ل 25 أو 30 أو 40 طفل في الفصل. وهو ضمن ال 40 طفل. فبالتالي سمعه ضعيف وبالتالي ما فيش تحصيل دراسي، ما فيش رسالة مش واصلة له. المحتوى المادة العلمية اللي بيقولها المدرس مش واصلة عنده، وبالتالي ده محتاج للكشف، وبالتالي احنا ممكن يكون التهاب بسيط، يكون عاوز غسيل في الأذن، يعني حاجات بسيطة ان احنا بنهملها، لكن مع الوقت ممكن تتراكم وتتعقد ونخش في طريق ما لا تحمد عقباه. لو الولد مثلا قاعد جنب الراديو أو التلفزيون في البيت ودايما يميل ودنه كده وعاوز يسمع الحاجة ويقرب منها، تلاقي دايما ده يبقى عنده ضعف سمع. لو انت بتتكلمي في موضوع في البيت والولد عضلات وشه كده تقلصت وقرب منك كده، معناها الولد ايه؟ انه ده في الحاله دي عنده ضعف سمع. لكن انا عايز اقول حاجه مهمه قوي قبل البرنامج ما يتفتن كده، انا يا ريت الطفل اللي تم اكتشافه وعنده اعاقه سمعيه او عنده صمم في السرير بتاعه، السرير بتاعه جنبه كده، واحط له بعض الصور، لان هو علاقته بالبيئه من خلال الاتصال البصري من خلال عينه. احط له صور الاب والام والاخوات واصحابه واصدقائه، صوره المترو، صوره الاتوبيس، الحاجات دي كلها، واقعد كل شويه اقول له ده مترو، بس طبعا عن طريق اللغه اللي هي لغه الشفاه، لغه الاشاره، على حسب اللغه اللي اتعلمها الطفل، لان الطفل ده له طرق للتواصل، اللي احنا اول حاجه طريقه بنقولها اللي هي طريقه قراءه الشفاه، اللي هي دي بتنمي مهاره التآزر البصري بين الطفل وبين المتحدث. فانت لما تشاور بصبعك كده على القطر ده يعرف ان القطر ده مترو، دي عربيه، ده برتقانه، ده هكذا، هيتعرف على المؤثرات من خلال ايه؟ من خلال عينه، زي ما احنا قلنا الكفيف بيتعرف على المؤثرات في البيئه من خلال حاسه السمع، هو بيتعرف من خلال حاسه ايه؟ العين. فبالتالي احنا لازم نهتم بالاتصال البصري ونوفر له كل المؤثرات دي علشان يقدر الطفل يتواصل مع البيئه اللي بيعيش فيها. في لغه الاشاره، انا احاول اعلم طفلي لغه الاشاره، وطبعا في احنا لغه الاشاره بنقسم قسمين، في لغه اشاره وصفيه وغير وصفيه. اللغه الوصفيه اللي هي الحاجه بتدل على الشيء نفسه، يعني ايه اللغه الوصفيه؟ زي ما قلت لما شويه اشاور على القطر، على اشاور على السياره، اشاور على البرتقانه، على الموزه، ده احنا بنسميها لغه الوصفيه. او كده يعني هنام، كده يعني هشرب، كده حاجه كده يعني حاجه قليله. الطفل بيبقى دي للجماعه الصم والعاديين. لكن في لغه اسمها لغه الاشاره غير الوصفيه، دي خاصه بمين حضراتكم؟ خاصه بالصم بينهم وبين بعض، اللي هي اللغه المتعارف عليها بين الصم دي. حاول بقدر المستطاع انك انت تودي طفلك او طفلتك المدرسه علشان يقدر يتواصل مع المجتمع اللي موجود فيه. وهناك اختبارات كتير جدا انا اقدر اختبر بيها الطفل في البيت، اهمس له، اشوف بيسمع الهمس، اقول له يا محمد بالراحه بس كده يا علي، تمام. او اجيب شوكه في البيت مثلا، شوكتين مع بعض ومعلقه، واخبط كده، لو سمعني يبقى خلاص كويس، ما سمعنيش يبقى الطفل ده عنده مشكله في ودنه محتاج العلاج. يعني حاجات بدائيه قوي. لكن هتقول لي مثلا في طفل صغير، الطفل الصغير في اختبار اسمه الانبعاث الصوتي للاذن، ده طبيب بيجريه للاطفال من قبل المدرسه. لكن طبعا الساعه الدقاقه والحاجات دي كلها محتاج الاطفال اللي هم بعد سن الخمس سنين، ودي اختبارات بيعملها الطبيب بتاع الانف والاذن والحنجره. الاولاد المعوقين سمعيا او اللي عندهم صمم دول لهم مشكلات طبعا، ما عندهمش تكيف، ما عندهمش مع البيئه، لان بعض الاحيان هو عاوز يتكلم معايا وانا ما عنديش قدره افهم الرساله بتاعته، او عاوز يوصل لي رساله، او هو عاوز كمان في نفس الوقت يتواصل معايا او مع البيئه. نتيجه عدم التواصل والفشل في انه يكلمني ويوصل لي الرساله بتاعتي، او انا عايز اقول له حاجه مش فاهمها، التغذيه العكسيه اللي بين الاثنين وعدم فهم الطفل الاصم ده الرساله دي بتخليه ده منفعل. حتى احنا بنقول ايه ده الاطفال اللي عندهم صمم دول منفعلين؟ لا، هو مش منفعل، هو نتيجه عدم فهمه للرساله اللي انت بتقولها، او عدم هو مش قادر يفهمك كمان. لا انت قادر توصل له، لا انت قادر توصل له، ولا هو قادر يوصل لك. لكن عايز اقول ايه، ان الام لو اهتمت بابنها وتقبلت الاعاقه تقبل كويس، وان ده قضاء وقدر، وبالتالي نقدر ننمي مهارات الطفل ده، الطفل هيبقى كويس. وفي نفس الوقت بعرض الطبيب الطفل على طبيب متخصص بتاع انف واذن وحنجره، عشان اقدر لو كان فيه بقايا سمعيه اقدر احافظ عليها، وبالتالي اقدر اركب له ايه معينات سمعيه عشان تساعده في الحاله دي، عشان لو هو عنده في مدرسه ولا حاجه يقدر يحصل دراسيا كويس. يستحسن برضو اودي الولد كل شويه معايا المسجد عشان اعلمه الصلاه واعرفه الدين واعرفه القران واعرفه السنه عن طريق ان انا اخده معايا. يعني اذا الاسره هنا لها تأثير كبير جدا في تنمية مهارات الطفل ده، علشان يتواصل مع المجتمع تواصل بناء وإيجابي ويعود عليه بالنفع. لأن الأب والأم لابد من الزوال، كلنا هنموت، كلنا هنقابل ربنا سبحانه وتعالى. لكن لما الأب والأم يكون عندهم ضمير حي، وفي نفس الوقت يخلوا بالهم من أطفالهم ويحاول يتواصل معه ويحاول ينمي مهاراته، الطفل بالتالي هيكون عنده ثقة بنفسه وطمأنينة، وبالتالي يقدر يعتمد على نفسه. أنا أقول لكم قبل الحلقة ما تخلص على إن إزاي الأم قدرت إنها تنمي ابنها أو بنتها. القصة بتاعت هيلين كيلر اللي احنا كلنا بنعرفها دي، كانت عمياء صماء. الطفلة دي اتولدت ولادة طبيعية، وبعدين بعد 19 شهر او 20 شهر حصل عندها حمى، لكن الحمى مشيت، لكن تركت عندها ايه؟ تركت عندها العمى والصمم والبكى، ما بتكلمش، لا بتشوف ولا بتتكلم ولا بتسمع. لكن الام لما اهتمت ببنتها، وحصل، عشان بقول لكم ايه، ما فيش طفل مضطرب، لا ده في اسرة مضطربة. لما الاسرة تبقى سوية الطفل يبقى سوي، الاسرة مضطربة فالطفل مضطرب. لما الام اهتمت بطفلتها ودتها لبعض المتخصصين ونصحها يوديها في بعض المعاهد المتخصصه بالصم، وجات لها جابت لها معلمه كانت في شابه متخرجه من الجامعه اسمها ان سوليفان، واهتمت بالبنت دي وعاشت معها 49 سنه. ماذا فعلت هيلين كيلر؟ هيلين كيلر عمياء صماء لا بتشوف ولا بتسمع ولا بتتكلم، اتقنت خمس لغات، المانيه ولاتينيه وفرنسيه وانجليزيه، كل اللغات دي كلها اتقنتها، وخدت اثنين دكتوراه خدته هيلين كيلر وهي عمياء صماء، ولفت وطافت العالم كله. هقول لكم بعض الكلمات اللي قالتها قبل ما اختم البرنامج بتاعي، علشان بس ايه الناس فينا، احنا مسلمين وعندنا ايمان بالله وبنقول ده قضاء وقدر، فما بالك في هيلين كيلر اللي هي يعني هنقول ايه اللي قالته هيلين كيلر؟ قالت: لقد ادركت لماذا حرمني الله سبحانه وتعالى من السمع والبصر والنطق، فلو اني كنت كسائر الناس لعشت ومت كاي امراه عاديه. شوف التحدي الاعاقه قد ايه، يعني هي عمياء صماء وما بتتكلمش، ورغم ذلك تحدث الاعاقه، وكانت سفيره لكل المعوقين في العالم كله، طافت الدول كلها وجت مصر عندنا هنا في ايام الرئيس جمال عبد الناصر، وقابلت رئيس الجمهوريه، وكانت هي بتقول ان انا عاوز المعوقين دول ما يكونوش مجرد متسولين، لا ده انا عاوزهم اعضاء منتجين متميزين وليسوا طبعا متسولين. وفي نفس الوقت دي كانت رمز من الرموز اللي تحدت الإعاقة. عشان كده بقول الأمهات خلوا بالكم من الأطفال، مش معنى ذلك أن ابنك أو بنتك فقدت السمع بتاعها، لا، ده عندها قدرات أخرى، فقدت البصر عندها حواس أخرى، فقدت العقل عنده حواس أخرى. أوظف الحواس ما تبقى لطفلي من حواس علشان يقدر الطفل ينمي مهاراته ويقدر يتواصل مع المجتمع تواصل بناء، وفي نفس الوقت الأب والأم لابد من زواله. عشان كده بقول يا حضرات اهتموا بالأطفال، ومش عاوزين نقول الإعاقة دي وصمة عار زي الناس بتحاول تخبي أولادها وأطفالها، لا، الإعاقة دي ده اختبار من الله سبحانه وتعالى. أتقبل الحاجة اللي عايز أقولها برضو بالنسبة للأخوة المعلمين في المدارس، أنت حاول تهتم بالطفل المعوق سواء معوق عقليا أو سمعيا أو بصريا، لأن هو لا ذنب له في إعاقته، الإعاقة اللي حصلت له دي ما له ذنب فيها، لكن ده قضاء وقدر. فأنت بالتالي تقدر أنك أنت بقدر ما تستطيع تحاول بقدر ما تقدر أنك أنت تقدم خدمات للطفل، لأن ده سلف ودين، وربنا يوفقك لكل خير في هذه الأطفال اللي محتاجين لرعاية وعناية من كل البشر. وفي النهاية برضو بنشكر الدكتورة اللي اتصلت من شوية وقالت أني أنا عندي جمعية خيرية، كل اللي عنده مشكلة وزي ما قالت الدكتورة يبقى يتصل بينا عن طريق قناة الرحمة، وربنا يقدرنا نرد كل الخير لكل الناس إن شاء الله. في نهاية هذه الحلقة أدعو الله سبحانه وتعالى أن أكون وفقت فيما قدمت، فإن كنت وفقت فهذا فضل المولى عز وجل علي، وإن كنت قد قصرت لأنني بشر والكمال لله وحده. وبعد دعواتي لكل المسلمين والمسلمات في هذه الأيام المباركة أن يوفقوا بلا فيه خير، وأن تكون هذه الأيام أيام عيد الأضحى أيام بركة وسعادة وخير على جميع إن شاء الله. وأخيرا اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم في تاني أيام العيد، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.